أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في شبهة التضاد ونقض الغرض. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ لحل إشكال التضاد والتماثل طرحنا رأي المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه ورأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله، وأخذنا رد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن إذا قلنا بأن الملاك في نفس الوجوب أو الحرمة في نفس الجعل، فالحكم الظاهري هنا لن يكون حكما حقيقيا. والأمر الثاني أنه سوف نفرغ هذا الحكم من أثره، لأن العقل لن يحكم بوجوب امتثال هذا الحكم لعدم وجود المصلحة في متعلقه، والمولى طالما أنه حقق المصلحة بنفس الجعل فالمولى لن يهتم بأنك امتثلت أم لم تمتثل. لأن قلنا المصلحة في نفس الجعل، انتهت المصلحة، الآن امتثلت أم لم تمتثل، المولى ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى أنه حقق المصلحة في نفس الجعل، لا أن المصلحة موجودة في المتعلق حتى نقول تأتي بالمتعلق أو تبتعد عن المتعلق. إذن ما دام أنه المصلحة تحققت في نفس الجعل فالعقل لن يقول بوجوب الامتثال، بعد انتهت المصلحة. لو كانت المصلحة في المتعلق نقول الآن المكلف عليه أن يمتثل فيأتي أو يترك، لكن ما دام المصلحة تحققت بنفس الجعل فإذن معنى ذلك أن العقل لن يقول بوجوب الامتثال، وبالتالي المكلف لا يستحق العقاب سواء امتثل أم لم يمتثل، ولا يستحق الثواب لأنه امتثل أم لم يمتثل، لن يؤثر فيه الأمر. إذن الحكم الظاهري بهذا التوجيه لا يجب امتثاله عقلا، لأن الهدف هو أنه المصلحة في نفس الجعل، وهذان الأمران لا يمكن الالتزام بهما، لأن الحكم الظاهري حكم حقيقي ويجب امتثاله. ما ممكن أن نقول يأتي حكم من الشارع ولا يجب الامتثال، لأن الشارع كانت مصلحته أنه يجعل نفس الحكم ولم يهتم بأثر هذا الحكم وهو الامتثال. فيقول السيد الشهيد: ولكن نتساءل. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الأول على رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، لأن المصلحة تحققت في نفس الجعل، بعد ما يهتم أنه تأتي بالفعل أو لا تأتي بالفعل، وإنما دفعه إلى ذلك، يعني إلى جعل الوجوب، إلى ذلك جعل الوجوب، هذا المصدر المتصيد من كلمة أن يجعل الوجوب، ما يسمى بالمصدر المتصيد، يعني تأخذ المصدر من الفعل، مع أنه جعل الوجوب لم يذكره سابقا، وإنما يمكن لنا أن يعني نصطاد هذا المصدر من الفعل فيسمى بالمصدر المتصيد، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك الجعل من شخص، يعني كانت المصلحة اجعل أنا أعطيك مكافأة، خلاص الآن جعلت وأخذت المكافأة وانتهت المسألة، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، إذن مو حكم حقيقي، ينتهي تنتهي المصلحة بمجرد الجعل، لا أن المكلف يمتثل، لا أن المكلف على أساس أنه هناك مبادئ، وأن الجعل وأن المصلحة تكون في الإتيان بالمتعلق، وإنما أو الابتعاد عن المتعلق. الخمر حرام بمجرد ما يجعل المولى هذا الحكم انتهت المصلحة. الآن امتثل المكلف بالابتعاد عن الخمر عن المتعلق أو لا؟ ما يأثر، لأنه لا يريد الامتثال وإنما المصلحة في نفس الجعل. فهذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني: ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. إذا فرغنا من حقيقة الحكم أنه مو حكم حقيقي، لأن الحكم الحقيقي ما يكون له متعلق وتأتي وتمتثل هذا الحكم. أما الأول أنه فقط انتهت المصلحة في نفس الجعل، ولا توجد هناك مصلحة بالإتيان بالمتعلق بالامتثال، وهنا العقل لا يحكم بوجوب الامتثال. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني تفريغها من حقيقة الحكم، هذا إشارة إلى الإيراد الأول، تفريغها من حقيقة الحكم هذا الإيراد الأول، ومن أثره عقلا هذا إشارة إلى الإيراد الثاني. إشكالين يعني من السيد الشهيد. فإذن قوله يعني تفريغها من حقيقة الحكم هذا إشارة إلى الإيراد الأول، ومن أثره عقلا إشارة إلى الإيراد الثاني. نأتي إلى هذا المقدار، في سؤال عليه والله ننتقل. نأتي الآن إلى رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ويسميه التزاحم الحفظي. التزاحم الحفظي، يقول رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه غير تام من جهة وتام من جهة أخرى. ففي افتراضه أن المصلحة في نفس الجعل كلامه غير تام، أما افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص فتام. أنا راح يبين السيد الشهيد. فهنا نحتاج إلى أن نصور الحكم الظاهري بأن مبادئه ليست موجودة في المتعلق، حتى لا يصير عندي تضاد بين حكم واقعي وحكم ظاهري. إذن ما عندنا مبادئ خاصة في المتعلق، راح يشرح السيد الشهيد، حتى نقول يوجد تضاد بين المبادئ، مبادئ الحكم الظاهري تختلف عن مبادئ الحكم الواقعي فيقع التضاد بينهما. الآن تضاد أو تماثل، وليست قائمة بالجعل كما يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، حتى لا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. فيقول السيد الشهيد إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، مو شيء آخر. مبادئ الأحكام الظاهرية عن الملاك والإرادة في الأحكام الظاهرية هي نفس ملاك ومبادئ الأحكام الواقعية. إذا قلنا مختلفين راح يصير عندي تضاد، أما إذا قلنا النفس، بعد النفس ما يلزم تضاد الشيء مع نفسه، فيكون عندي نفس المبادئ للحكم الظاهري وهي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. نبين هذا. وين اختلف الحكم الظاهري؟ لما أقول حكم ظاهري، ما هي مبادئ الحكم الظاهري؟ نفس مبادئ الأحكام الواقعية. راح يوضح السيد الشهيد. يقول لما يأتي حكم ظاهري، شنو حقيقة الحكم الظاهري؟ يقول هي خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. يعني راح يصير عندي مبدئين، راح أقدم أحدهما على الآخر، مبدأ واقعي مع مبدأ واقعي، فأقدم المبدأ الواقعي الأول على المبدأ الواقعي الثاني، لأن هناك تزاحم بينهما، وفي حالة التزاحم أقدم الأهم على المهم. في حالة التزاحم، أي تزاحم يكون عندنا، مثل التزاحم اللي قلنا عن المكلف أنه إنقاذ غريق أهم له العبور عبر الأرض بغير إذن المالك، إنقاذ الغريق أهم، فتنقذ الغريق، فأكو تزاحم. فهنا يوجد تزاحم بين مبدأ واقعي مع مبدأ واقعي، أو مبادئ واقعية مع مبادئ واقعية، وأقدم أحدهما على الآخر من أجل حفظ الملاكات الأهم، فصار عندي تزاحم وأقدم أحدهما على الآخر لحفظ الملاك الأهم، لذلك سمت التزاحم الحفظي. يوجد تزاحم بينهما، أقدم الأهم على المهم من أجل حفظ المبادئ الأهم. فهنا خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حينما يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، فحصل تزاحم بينهم. فإذا الأحكام الظاهرية جاءت لحفظ الأحكام، ملاكات الأحكام الواقعية، وأنه شيء آخر. فملاك الحكم الواقعي سبب للحكم الواقعي وسبب للحكم الظاهري، ما عندنا مبادئ غير مبادئ الأحكام الواقعية. فمثلا لو قلنا حرمة واقعية، راح يصير ملاكه ملاك اقتضائي للمفسدة والمبغوضية. وإذا كان عندي وجوب واقعي فعندي المصلحة والمحبوبية. الإباحة قال تذكرون في الحلقة الثانية ملاكه اقتضائي أو لا اقتضائي، اقتضائي أن يكون يقتضي أن يكون المكلف مطلق العنان لو يعطي حرية، أو أنه لا اقتضائي تترك أو تفعل أنت كيفك. فيكون ملاك الإباحة ملاك اقتضائي حتى يكون المكلف مطلق العنان، وإما غير اقتضائي لخلو الفعل من أي ملاك، ملاكه لا ملاكه. فعندنا نوعان من الإباحة، إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية. فإذا صار عندك في حالة مثاله، حالة إذا ما شك المكلف بين المحرمات والمباحات، ما تدري هذا محرم أو مباح، عندك شك، فهنا أمام المولى طريق، إما يقول لك بالإباحة على أساس أصالة البراءة، أو يقول بالاحتياط على أساس أكو شيء حرام موجود مقترض عندك. إذا تشك بأن هذا حرام أو مباح، بين أمرين هما عندنا، إما أصالة البراءة على أساس الإباحة، وإما الاحتياط على أساس الحرمة، أمام المولى طريقين. فهنا المولى يأتي يقول أيهما أهم؟ تقديم الحرام أهم لوجود التزاحم بينهما، هل أقدم الحرام أو أقدم الإباحة؟ قدم الإباحة يعني يصير الأهم، فيقول بالبراءة. إذا قدم الحرمة راح يقول بالاحتياط. فإذا ما هو الأهم في نظر المولى؟ هل الإباحة هنا أهم أو الحرمة؟ الآن في حالة الشك بين الحرمة والإباحة في النفوس والأعراض والأموال يقدمون الاحتياط، في غير النفوس والأعراض والأموال يقدمون البراءة. فإذا شككت بين حرام وحلية يقول لك وين الدائرة؟ في غير النفوس ابني على الإباحة، فيأتي بأصالة البراءة. إذن هنا عندنا تقديم الملاك الأهم. فنأتي إلى الحالة الأولى، إذا كان عندي ملاك اقتضائي للإباحة فعندي هنا قسمان. نقول إذا كان الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية في غير النفوس والأعراض والأموال أقوى وأهم من ملاك المحرمات الواقعية، في هذه الحالة راح نقدم ملاكات المباحات على ملاكات المحرمات الواقعية، مباحات واقعية مع محرمات واقعية. أنت تشك بأن هذا حرام واقعا أو مباح واقعا، فإذا لم يكن في النفوس والأعراض والأموال يقدم الإباحة على الحرم، يعني يقدم مبادئ الإباحة على مبادئ الحرمة. في هذه الحالة المولى سوف يرخص في المحتملات، يقول لك بأصالة البراءة. تقول أن هذا الترخيص سيشمل الحرام الواقعي أيضا. نقول بأن هذا لا يكون منافيا للحرمة، لأنه لم ينشأ من ملاك الإباحة في نفس المتعلق، بل من ملاك الإباحة في المباحات الواقعية، نفس الملاك والإرادة عن المصلحة التي كانت موجودة أن يكون مطلق العنان أيضا نفس المبادئ. إحنا لم نأتي بمبادئ أخرى في شيء ثاني حتى نقول بوجود التضاد. لو قلنا أن ملاك الإباحة هنا له ملاك خاص في المباح نفسه في المتعلق، راح يصير عندي مبادئ في الحكم الواقعي اللي هو مثلا الحرام، وعندي ملاك أيضا في متعلق، صار عندي متعلقين، فيقع التضاد بينهما. حينما نقول يوجد حب وحب بغض، توجد مصلحة ومفسدة. لكن لو نقول أن المولى في هذه الحالة يقدم الملاك الأهم، ملاك المباحات الواقعية، فما قدمنا، ما أتينا بشيء جديد، بحيث يصير عندي متعلقين، هو نفس المتعلقات الموجودة في المباحات في غير النفوس والأعراض والأموال، هذه الملاكات نفسها احنا قدمناها على ملاك على مبادئ المحرمات الواقعية، فقدمنا المبادئ الأهم، فهنا يقول المولى بأصالة البركة. فإذا ما عندي شيء زايد حتى نقول هذا الشيء الزايد يعني شيء ثاني، فيقع التضاد بين حكمين ظاهري وواقعي، لأن مبادئ الحكم الواقعي غير مبادئ الحكم الظاهري، فيقع التضاد بينهما. لا، قدمنا مبادئ المباحات على مبادئ المحرمات، لأن الأصل في الأشياء الحلية في غير النفوس والأعراض والأموال، لذلك أصالة الحل عندنا. أصالة الحل حينما يقع تعارض بين حرمة وإباحة، أنت تقدم الإباحة لأصالة الحل. إذن هذه الأصالة كانت تنظر إلى الملاكات الأهم، إلى المبادئ الأهم، فقدمنا مبادئ المباحات على مبادئ المحرمات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم في النفوس والأموال والأعراض، في هذه الحالة المولى يقدم ملاكات مبادئ الحرمة على مبادئ الإباحة، فيقول بالاحتياط. لذلك يقولون في النفوس والأموال والأعراض دائما عندنا احتياط. نعم، في غير هذه الثلاثة عندنا إباحة، أصالة الحل، أصالة الحل والإباحة ما تأتي في النفوس والأعراض والأموال، تأتي أصالة الاحتياط. المولى هو راح يحدد، يعني طبعا المولى راح يحدد، يعني الله عز وجل يحدد الآن في النفوس والأموال والأعراض، هو مهم ويسر النفوس. ندري نعم بأن لأهمية هذه، يعني النفس القتل الإنسان ما يقول بالإباحة، إذا صار عندك بين حرام ومباح في قتل الإنسان تقدم دائما، يعني جانب التسهيل على المكلف مقدم، جانب الاحتياط في النفوس والأموال والأعراض هو مقدم، طبعا حسب الأدلة موجودة. يعني نعرف أن المولى عنده شدة اهتمام بالنفوس والأموال والأعراض، يعني لا يجوز أن تأخذ مال غيرك إلا بإذنه، إذا كان هناك شك في قضية العرض أيضا مقدمة. فنعلم أن المولى يقدم شيء على شيء، فهنا يقدم ملاكات المحرمات الواقعية على ملاكات الإباحة الواقعية، فأيضا ما في شيء زايد، نفس قدمنا نفس المبادئ الواقعية قدمت في حالة أنه حينما يوجد تضاد بين حرمة وإباحة. فإذن في هذه الحالة المولى سوف يقدم الإباحات الأهم لوجود التزاحم بينهما من أجل حفظ المبادئ الأهم. الحكم الظاهري ليش نحتاجه؟ لأن ما نعلم بالحكم الواقعي. الإباحة لما يكون عندك شك بين حرام وحلال، في حال الشك تحتاج إلى حكم ظاهري، لعدم وجود الحكم الواقعي ما تدري ما هو الحكم الواقعي في هذا. مثل الآن هل أعطيك مثال الطهارة والنجاسة أوضح. الآن لما عندك شك بين نجاسة وطهارة، تقدم الطهارة على النجاسة، ما نعلم بالحكم الواقعي، يعني ما نعلم أن هذا نجس حقيقة واقعا أو طاهر واقعا، فهنا في هذه الحالة التسهيل على المكلفين نقدم الطهارة على النجاسة لأصالة الطهارة، لوجود أدلة طبعا لوجود أدلة في حال الشك نوع الحكم المردد بين طهارة ونجاسة، نقدم الطهارة لأصالة الطهارة، طبعا أكو أدلة عليها من القواعد الفقهية. كذلك في حال الإباحة والحرمة حسب الأدلة الموجودة نجد أن هناك اهتمام من المولى بالنفوس والأعراض والأموال، أكو شدة عندنا احتياط دائما في الأحكام الشرعية، عندنا احتياط، نعلم أن المولى عنده أهمية خاصة في قضية النفوس والأعراض والأموال. فصار عندي شك أن هذا كان في قضية المال أبني على الحرمة أو على الإباحة، الأصل تبني على الحرمة يعني تحتاط، مع جهلنا بالحكم الواقعي نجهل. فإذا حينما نشوف بين حرمة وإباحة نقول هناك مبادئ للحرمة الواقعية، لأن شكنا في الحرمة الواقعية وشكنا في الإباحة الواقعية وعندنا مبادئ للإباحة الواقعية، في نظر المولى أيهما أهم، مبادئ الحرمة أو مبادئ الإباحة؟ طبعا المولى يوازن بينهم فيرى أن هناك تزاحم، ما نقدر نقول حلال وحرام في نفس الوقت، لابد من تقديم أحدهما على الآخر. فالمولى يزن أنه في هذه الحالة يقدم ملاكات الحرمة فيحكم بالاحتياط، في حالة غير النفوس والأموال والأعراض يقدم الإباحة ملاكات الإباحة فيحكم بأصالة البراءة. كذلك في الطهارة والنجاسة للتسهيل على المكلفين يقدم ملاكات الطهارة فيقدم الطهارة على النجاسة حتى يسهل على المكلفين. نعم.
هذا الآن الإباحة الواقعية والمشهد الواقعي في مبادئ، هذا الكلام على الكليات مو على المصادق، لأن المصادق راح تشوف
في تعارض. لا ما راح، هو عندنا النفوس وأموال وأعراض وغير النفوس والأموال والأعراض، ليس بعد اختلاف.
يعني قاعدة عامة اليوم.
قاعدة، والقاعدة تطبق على المصادق.
تطبق. لا. أنا قصدي إن هي أساسها مأخذة من كليات.
طبعاً لا من كليات لا. الكليات، لكن أنت لما تأتي إلى المصناف تطبق هذه القاعدة الكلية.
الأصل
والأمارة، لا حتى الأصل والأمارة. غير الكلمة، قل ترخيص مقابل البراءة، بدل براءة قل ترخيص. ترخيص يعني براءة. إذا نعم نطبق احنا في هذه الحالة حكم ظاهري انه قل ترخيص من المولى او احتياط من المولى، خليكم بالاصل العملي انه نأتي الى الاحتياط والبراءة يعني بعنوان الاصل العملي.
احنا شلون نتعامل مثلا الان مثل ما قلتوا مبادئ الحرمة أو
نعم هذه النتيجة، لكن احنا اصلنا مبادئ الحكم الواقعي، مبادئ الإباحة الواقعية، مبادئ الحرمة الواقعية، فتقدم احدهما على الاخر لان ما عندك دليل قطعي على انه تعرف اي انه هو حرام واقعا، ولا عندك امارة خبر ثقة يقول لك هذا حرام انا اعلم انه سابقا هذا ملك لاحد، ما عندك في هذه الحالة. فوين راح تروح؟ تروح للأصل العملي، لعدم وجود الدليل القطعي وعدم وجود الأمارة. ففي يعني أنت تقولون بأنه ليش نقول بالأصل العملي؟ لو كان عندك دليل قطعي انتهت المشكلة، صار عندك حكم واقعي إما حرام وإما مباح. لو عندك أمارة، نقول مثلا شاهدين عادلين، شاهدين عادلين يقولون أن هذا المال لفلان، ما صار عندك حالة الشك. شاهدين عادلين يعني أمارة، فأنت أكو مال بإيدك يقول نحن نشهد بأن هذا المال لفلان، انتهت المشكلة، بعد ما يصير عندك شك مردد بين حرمة وإباحة. ففي هذه الحالة لا عندك دليل قطعي ولا عندك دليل ظني، وين راح تروح؟ للأصل العملي، تقول براءة أو احتياط.
الأصل والأمارة
ما عندك أمارة؟ رجع عليه هذا بأن شنو معنى الحجة هو قال؟
لا ما شفنا ما
لا واحد مرد على رد رأيه بأنه هو نعتبر في عالم الاعتبار، رد على أنه الأمر مو في قضية الاعتبار، في قضية التضاد في عالم المبادئ. والشهيد حل المشكلة أنه ما عندي تضاد في عالم المبادئ، يعني الجواب يأتي هناك. وقال رد عليه بأنه قلتم في عالم الاعتبار نعتبر أن هذا بمنزلة الحكم الواقع. رد المشكلة مو في قضية الاعتبار، ما يوجد خلف الاعتبار، أنت اعتبرت بأن هذا حكم واقعي بالادعاء، لكن عندي حكم واقعي حقيقي فصار أكو تضاد بينهما. فحين وجود التضاد بين المبادئ السيد الشهيد راح يحل مشكلة التضاد بين المبادئ بعد الرد. رد على ذاك الرد انتهى الرد، لأن في عالم الاعتبار ورد أنه هنا ما عندي اعتبار، المشكلة التضاد في عالم المبادئ، والآن في عالم المبادئ ما عندي تضاد، لأن إما أقدم ملاك الإباحة أو ملاك الحرمة، فما عندي تضاد في عالم المبادئ.
يقول ان هذا الامر
غير
حرام على سبيل المثال، وبالحكم الواقعي هو مثلا
اباحه. لا نقول هنا خبر الثقه، هنا الشارع ياخذ لما يروح للقضاء ياخذون خبر واحد، ويحتاج شاهدين عادلين اذا كان في قضيه اموال مثلا، ما ياخذ بكلامه، فراح يصير حاله الشك موجوده عندك. وهني اذا قلنا بانه خبر الثقة أمارة لكن ما يؤخذ مثلا في الأموال، في هذه الحالة خبر الثقة بعد ما له قيمة، يظل الشك موجود، معناته ما عندي لا دليل قطعي لا أمارة، فأروح للأصل العملي. سؤال ثاني، نقرأ هذا المقدار. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام من جهة، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص فتام، يعني من جهة ثانية. فكلام السيد الخوئي من جهة تام ومن جهة غير تام، يعني مبادئ خاصة بالمتعلق، لأنه هو قال بأنه مبادئ الحكم في نفس جعل الحكم، في نفس الجعل. نعم يقول بأنه لأنه قال بأنه ما عندي متعلقين هنا حتى يصير أكو تضاد بينهم، نفس المبادئ يكون في نفس الجعل لا في متعلق، حتى نقول الحكم الواقعي له متعلق والحكم الظاهري له متعلق، فيقع أنه المبادئ راح يصير عندي تضاد بينهما، فما عندي شيء مصلحة بحيث تكون متضادة مع المصلحة الموجودة في الحكم الواقعي، وإنما المصلحة في نفس جعل الحكم الواقعي، فما عندي تضاد بين شيئين حتى نقول يوجد تضاد بينهما. لا هذا كلام السيد الخوي، فهو نعم السيد الخوي قال بأنه المبادئ لا تكون في متعلق آخر، في متعلق بالخصوص نفس المتعلق، يقول أنا أوافق أنه يوافق على ذلك، ولكن المبادئ راح تختلف ينقلها للمبادئ الواقعية. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد. لو قلنا أكو متعلقين راح يصير مبادئ ومبادئ من هنا، فيصير تضاد بالمبادئ، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. النتيجة وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، مو شيء آخر، حتى نقول يلزم التضاد. نعم قدمنا ملاك الإباحة على ملاك الحرمة، الإباحة نفس ملاكات الأحكام الواقعية، مع أننا صار عندنا تقديم شيء على شيء، ولكن لم نقدم شيء زائد على المبادئ الواقعية حتى نقول في لزوم التضاد بين المبادئ. وتوضيح ذلك، يعني توضيح أن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي، أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. شرب الخمر حرام، يعني شرب الخمر هو الفعل. وكذلك الأمر في الوجوب ملاك اقتضائي، يعني المصلحة، المصلحة والمصلحة مع الحب راح يصير عندي بدل مفسدة ومبغوضية. نعم. وكذلك الأمر في الوجوب عندي مصلحة وحب ومحبوبية في مقابل مفسدة ومبغوضية. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، هذا الملاك الاقتضائي، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، هذا الملاك اللا اقتضائي. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن بعض، طبعا نفس المثال ممكن نأتي إلى مباحات وواجبات، ممكن نأتي إلى واجبات ومحرمات، هذا من باب المثال، حتى لو صار عندي مثلا شك بين الحرمة والوجوب نقول المولى يهتم بالوجوب أو بالحرمة في حالة وجود التضاد بينهما، حالة الشك في حالة الإباحة مع الواجب أيضا أيهما في نظر المولى يكون الأهم فيكون هو المقدم. فمثاله إذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين: الأمر الأول إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته وأصالة البراءة، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته بأصالة الاحتياط. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته في حالة النفوس والأموال والأعراض، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لاقتضائي، إذن هناك كان عندي الملاك الاقتضائي، الآن في حالة الملاك اللا اقتضائي، هنا المولى سوف يقدم الحرمة على الإباحة لأنه هو الأهم، لأنه ما عندي ملاك، عندي مبادئ للحرمة ولا يوجد ملاك للإباحة، فطبيعي أنه سوف أقدم الملاك على اللا ملاك، فيتم تقديم ملاكات الحرمة الواقعية على ملاكات على لا ملاك الإباحة هنا. فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا إذا كان محتمل الحرمة للمكلف، وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة في غير النفوس والأموال والأعراض، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، يعني رح يوزن أيهما أهم، ملاكات الإباحة أهم أو ملاكات الحرمة أهم. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم كما قلنا في النفوس والأعراض والأموال، منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. إذن في حالة وجود أنه شك بين أي شيء، حرمة وإباحة، إباحة ووجوب، حرمة ووجوب، المولى يقدم أحد الحكمين على الآخر لوجود أهمية هذه المبادئ، فيقدم المبادئ الأهم، فهنا سوف إما يرخص إما يقول بالاحتياط، وإما أنه تأتي بعض الأصول الأخرى. وهكذا يتضح الآن حقيقة الأحكام الظاهرية، وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، فنأتي إلى التزاحم الحفظي. النظرية السيد الشهيد. ثم يقول: وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني. شنو كان عندي الاعتراض الثاني؟ شبهة نقض الغرض، أنه سوف يؤدي إلى تفويت المصالح على المكلف. إذا أتينا بالحكم الظاهري وهناك مبادئ للحكم الواقعي، فإذا كان مبادئ الحكم الواقعي عندي وجوب، يعني مصلحة ومحبوبية، وقلنا بالإباحة، ففوتنا على المكلف مصالح. معنى ذلك أنه عندي شبهة نقض الغرض، أن المولى هنا ينقض الغرض الموجود، أن هذه المصالح لابد أن تتحقق عند المكلف، وكان الحكم الظاهري الإباحة ففوتنا المصالح على المكلف. على رأي السيد الشهيد، على رأيهم هذا كان استحالة عقلية أن يجعل الحكم الظاهري، فلا يمكن للمولى عقلا أن يفوت المصالح على المكلف، فقالوا إذن ما عندنا حكم ظاهري. والسيد الشهيد يحل هذه المشكلة، يقول: من الجواب السابق يتضح الجواب على هذا الاعتراض، أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت مصلحة، إلقاء في مفسدة، نعم، ولكن من أجل الحفاظ على الملاك الأهم. هل تطوف مصلحة على المكلف؟ لأن عندي ملاكات الإباحة أهم، مثل ما أنه في قضية إنقاذ الغريق والمرور عبر الأرض بلا إذن المالك، لأن عندي شيء أهم، فأنا نعم ارتكبت حرام ولكن من أجل إنقاذ الغريق، فقدمت الأمر الأهم. كذلك هنا نقدم الملاكات الأهم اللي هو ملاكات الإباحة على ملاكات الحرمة أو على ملاكات الوجوب، نعم فوتنا المصلحة، ألقينا المكلف في المفسدة، ولكن من أجل الحفاظ على الملاك الأهم لوجود التزاحم. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، ف فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك يعني تفويت المصلحة وإلقاء في المفسدة، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم ومبادئ أهم وملاكات أهم. سؤال؟ خلي هذا للدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.